بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 64 بعد 100 على 1.
ما هو التعريف الصحيح للفقير الذي يستحق الزكاة؟
الذي وصل إليه علمي أنه الذي لا تجب عليه الزكاة، يعني من لا يملك النصاب فهو فقير.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
هذا حديث تقسيم الأرزاق بعد الفجر، ماذا صحته؟
ما أظن يصح، لكن ما في عندي استحضار. أي نعم.
أستاذنا هنا ما أعرف إن أحد الأخوة يسأل.
نعم.
رجل استدان من آخر 100 ريال ليرة سورية، وعند موعد السداد نزلت قيمتها، فما هو الملزم بسداده شرعا؟
لابد على الأقل من التراضي بين الدائن والمدين، لأنه لا يصح بالنسبة للعدالة الإسلامية، ولا أقول العدالة الاجتماعية، لا يصح بوجه من الوجوه أن يوفي المستقرض 100 100، وقد أصبحت 100 واحدا وأقل. فإذا أراد العدل فعليه أن يؤدي ما يساوي قيمة 100 دينار يوم استلمها قرضا حسنا.
غير يعني 3/4 الليرة صارت ربع، يعني ربع ليرة نزلت، يعني
التراضي
شلون ربع ليرة نزلت؟
يعني 100 ليرة صارت 75 ليرة، يعني هبوط قليل.
90 90
على حسب الهبوط. هلا الليرة السورية صارت أقل من الليرة.
نحن نقول ان
اذا كان الهبوط قليل او كثير،
قليل الهبوط، يعني 75 ليرة صارت، يعني
ما دام هبوطا ظاهرا فالحكم ما سمعته.
نعم.
اذا كان الهبوط هبوط ظاهر،
نعم،
مش محاسب على المليم،
نعم،
الكلام ماشي وكل شيء بحسبه، مش انت ترمي الى هذه النقطة. هذا هو. نعم.
المقياس على يصير على الذهب ولا على
القيمة، شو بيسموها القيمة الفعالة للعملة، يعني مثلا 100 ليرة سوري كنت مثلا بتاخذ تنكة سمنة،
نعم،
مثلا،
نعم،
نعم.
نعم.
الآن بدك مئات لحتى تاخذ ايش؟ تنكة سمنة. فإذا افترضنا انه يوم انا استقرضت منك 100 ليرة سورية كنت اتمكن ان اشتري بهذه 100 تنكة سمنة بلدية، فساعة الوفاء اللي انا بدي اوفيك اياها لازم انت تتمكن من شراء تنكة السمنة. وأنا حين أقول هذا أشعر بطبيعة الحال أنه ليس من السهل إقناع المدين بهذا الفرق السوري، لذلك كان جوابي لابد من التراضي، يعني واحد بيطلع شوي عن 100 والآخر إيش بينزل، وهكذا حتى يتراضوا ويتصافوا. اما والله انا ما بتعرف الا على 100، انا اخذت منك 100 هاي 100، ولذلك نحن نقول قد يأتي زمن تتعطل بالمرة هذه العملة كما وقع في المارك الألماني في الحرب العالمية، فتكدست ملايين الماركات عند التجار الكبار وتعطرت. فإذا كان واحد آخذ من إنسان 1000 مارك ألماني، لما راحت قيمته إجا سلمه 1000 مارك ألماني، هذا ظلمه بلا شك لأنه ما وفاه حقه. هات عندك شيء؟
إذا غلب العملة كمان
كمان كمان
يعني كمان بيتراضوا
معلوم
شيخ. عفوا يعني الأصل على القيمة مش على كمية النقد.
قد أخذت الجواب آنفا. إذا تعطلت القيمة العملة كلها شو بيعطي؟ خلينا الآن هنا في هذه النقطة
لا قيمة.
إذا تعطلت العملة ماذا يدفع المليين؟
قيمة طبعا.
لا شيء.
إيش قيمة؟
لا قصدي يعني هو صحيح لا يدفع، مش هيدفع شيء، لكن بيضل مدين في القيمة، مش هيك شيخي؟
أنت أرحني وأرح نفسك معي.
نعم.
أجب عن سؤالي، ما الذي يدفعه المدين؟
لا شيء.
كيف لا شيء؟ يعني بريء ذمته؟
لا ما فيش شيء يدفعه يعني.
نعم؟
ما يعادل المبلغ عند ال
احنا قلنا القيمة، ما أنا حكيت القيمة شيخ.
القيمة يا أخي تقال بالنسبة للعملة. قيمة العملة؟ ما لا تقصد بقيمة العملة؟
في ذلك الوقت. أيوه هذا القيمة الشرائية في ذلك
وقت. هاي القيمة الشرائية. هذا تكلمنا فيه آنفا.
في وقت ال
هذا اللي تكلمنا آنفا. فبعد هذا الكلام كله شو دفعك للسؤال؟
بقول لك يعني الأصل في الجواب على هذا السؤال القيمة الشرائية. مش الاصل المئة دينار بمئة دينار او مئة ليرة بليرة بمئة.
حينما يعني تنزل قيمة العملة
في
نعم.
بس بيبرد شوي نفس. اضربه مثالا ربما المسألة توضحت، لكن
نعم
رجل اخذ من اخر 1000 ليرة سورية، هذه الألف كانت تساوي عند أخذها 100 دينار أردني.
تمام.
لما حان موعد السداد كانت تساوي 50 دينار أردني.
ليش تعمية؟
نعم.
ليش تعمية؟
100 دينار أردني.
إيه نعم.
طيب شيخنا
ألا يقال هنا التراضي برضو شيخنا بركنا إذا قال لا؟
كل شيء لابد من التراضي.
يعني. هذا اللي كان بدي أحكيه شيخ، لأني سألتك مرة في بيتك وحصلت ما بيني وبين أخ مصري على الدينار الاردني والجنيه المصري، فقلت لي بالتراضي الاول ينزل من حقه والثاني يرفع من اللي عليه.
صح. الاول ينزل من حقه والثاني يرفع من اللي عليه.
القصد مفهوم، اللفظ مفهوم.
يلا
شيخنا.
نعم.
حديث لعن الله زائرات القبور.
نعم.
وهذا الحديث شيخنا له طريقان، طريق عن ابي هريره وعن ابن عباس، فيهما ضعف.
ايوه.
بعض اهل العلم نزع منزعا في مبنى الكلام، مبنى الحديث الى تصحيحه بحديث لعن الله زوارات القبور.
كيف ذلك؟
اقرا لك ما قال.
تفضل.
يقول: مع ان روايه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور هي بمعنى زائرات، لأن زوارات بضم الزاي المعجمة زوارات، كما قاله الجلال المحلي في شرح المنهاج والسيوطي، وأقره السندي والمناوي وصاحب تنقيح الرواة شرح المشكاة. قال هؤلاء: الدائر على الألسنة ضم الزاي من زوارات، جمع زوار جمع زائر سماعا وزائر قياسا، وقيل زوارات للمبالغة، وقيل زوارات للمبالغة، فلا يقتضي وقوع اللعن على وقوع الزيارة إلا نادرا. ونوزع بأنه إنما قابل المقابلة بجميع القبور، ومن ثم جاء في رواية أبي داود زائرات بلا مبالغة.
فعلى هذا الضبط فهي بمعنى زائرات لا للمبالغة كما ظنه كثير من طلبة العلم، فصيغة المبالغة بفتح الزاي لا بضمها، كما أن الصيغة الدالة على النسب بالفتح أيضا كقوله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، وذلك معلوم عند أهل التصريف. قال ابن مالك في ألفيته فعال فعال نوم فعال أو فعول بكثرة عن فاعل بديل، وقال في النسب ومع فاعل وفعال فعل في ناسب أغنى عن الياء فقبل. فيكون معنى زوارات القبور ذوات زيارة القبور على أن الصيغة للنسب، فاتفقت الروايتان على منع النساء من زيارة القبور مطلقا إلى آخره.
الجواب الذي يبدو لي من ناحيتين.
نعم.
الأولى قوله المشهور على الألسنة ليس يعني المشهور والصحيح في الرواية، ولذلك فالذي ينبغي هنا هو التثبت من رواية الحديث عند أهل الحديث، هل هو زوارات أم هو زوارات؟ كون المشهور على السن زوارات هذا ما حجة. وفي ظني لو كانت الرواية زوارات لما قال مشهور على الألسنة.
نعم.
شايف كيف؟ وكلمة المشهور على الألسنة مقتبسة من مثل كتاب المقاصد الحسنة في ايش؟
ما اشتهر على الألسنة.
بيان ما اشتهر على الألسنة. هذا الاشتهار على الألسنة ليس لها قيمة علمية، يعني يبنى عليها حكم شرعي. هذا الجواب رقم واحد فيما بدالي. رقم اثنين، هب انه ثبت ان كل من الروايتين زائرات وزورات وزورات، اي نعم، بمعنى واحد، بمعنى الرواية المشهورة كما منقول نحن ونعني ما نقول، الرواية المشهورة زائرات لكنها ضعيفة السند، هب ان الرواية كلها تلتقي بعد التمحيص والتحقيق على أنها بمعنى زائرات قبور. حينئذ نقول هذا النص بلا شك يكون نصا محرما لزيارة النساء للقبور، والقاعدة التي نحن نركن إليها في كثير من مثل هذا التعارض ودفعه هو أنه إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، لكن هنا يوجد ما يمنع من تطبيق هذه القاعدة ويحملنا على قلبها رأسا على عقب، لنقول أن هذا النهي أو هذا التحريم على النساء لزيارة قبور هو أخو التحريم العام الذي كان في أول الإسلام، نهاهم عن زيارة القبور ثم رخص لهم بها فقال كنت نهيتكم عن زيارة قبور ألا تزوروها. وسمعتم ولا شك منا مرارا أننا نقول للذين يحتجون بهذا الحديث بتحريم زيارة القبور للنساء، نحن نقول قوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور، لا شك ولا ريب أن الخطاب موجه في هذا الحديث للجنسين الذكر والأنثى، لا يستطيع أحد أبدا أن يقول كنت نهيتكم معشر الرجال عن زيارة النساء، هذا أمر يعني باين ظاهر خطأ إن الأمر كذلك وهو من المسلمات التي لا تقبل الجدل أبدا، نمشي الخطوة التالية. ألا فزوروها. الخطاب هنا هو المخاطب، عين مخاطب هناك في النهي، كنت نهيتكم معشر الرجال والنساء عن زيارة القبور، ألا فزوروها معشر النساء الرجال والنساء. إذن لعن الله زائرات القبور مقترن مع النهي العام، فهذا جزء من أجزاء النهي العام. هذا الجواب رقم واحد. والجواب رقم اثنين، الحديث الذي نستشهد به على خلاف ما يذهبون إليه من قصة السيدة عائشة في نوبة الرسول عليه السلام عندها في البيات عندها، وأن الرسول عليه السلام كان نائما في بجانبها فانسل من فراشها انسلالا وفتح الباب برفق وخرج، فهي كامرأة غير وبشر حدثتها نفسها ان وين رايح بها الليل، فهو يمشي عليه السلام ويمشي خلفه حتى وصل البقيع. وهناك وقف الرسول عليه السلام يدعو لأهل البقيع، ثم أدبر، قالت فأدبرت وأسرع فأسرعت حتى دخلت الحجرة وامتدت على فراشها، وسرعان ما دخل خلف الرسول عليه السلام كأنه رأى خيالا أمامه طريق، فوجدها تتنهد. تعرف كل إنسان ما بيركض ركبة غير طبيعية، لابد ما يحتاج يعود الهواء الذي إيش شو هذا إليه. جزاك الله خير، أتعبناك بس بدنا نعلمك بقى، انت بدك تريح من هيك راح تتعبني. هلا شلون بدي اعمل انا لحتى اخذها؟ بدي نعرك هيك مده هيك لقدام. ايوه كده
هذه تمام.
الله يجزيه الخير.
قال يا عائشة ما لك حش يا رابية؟ قالت لا شيء يا رسول. قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ إن جبريل أتاني آنفا وقال إن ربك يكرمك السلام ويأمرك أن تذهب إلى البقيع وتستغفر لهم. هنا اهتبلتها فرصة فقالت يا رسول الله إذا أنا زرت القبور ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين إلى آخر الدعاء المعروف. فأنا ألاحظ أن هذه الحادثة حتما كانت في المدينة المنورة، والنهي عن زيارة القبور لا يعقل أن يتأخر إلى وقت المدينة المنورة، وإنما هذا يكون في أول الإسلام من باب سد الذريعة نهاهم عن زيارة القبور كما تعلمون، لأن القبور زيارتها كانت سببا لوقوع قوم نوح وأمثالهم في عبادة غير الله عز وجل من المقبورين. فبهذا النظر السليم نقول أن قوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور كان في العهد المكي، فقد يستمر هذا النهي ما شاء الله من سنين، لكن ليس معقولا أن يستمر إلى ما بعد إذن الرسول للسيدة عائشة أن تزور القبور. هذا من جهة. من جهة أخرى السيدة عائشة تمتعت بهذه الرخصة بعد وفاة الرسول عليه السلام، فلو تكلف متكلف ما وادعى بأنه هذا النهي لعن الله زواج قبور. كان بعد كان السيدة عائشة تنتهي على افتراض انه ابنه عليه السلام لها بالزيارة كان قبل قوله لعن الله زائرات او زوارات قبور او زوارات قبور. لكن استمرارها على التمتع بهذه الرخصة التي رخص الرسول عليه السلام لها بها لا اوضح دليل على ان النهي الخاص بالنساء وكان في زمن النهي العام للنساء والرجال. هذا واخيرا يقال ان النساء شقائق الرجال كما جاء في الحديث الصحيح، وذلك يعني ان الفائدة والمصلحة التي يجنيها الرجال من زيارة القبور النساء ايضا بحاجة الى تحصيلها. فكما رخص للرجال بالزيارة بعد النهي كذلك رخص للنساء بعد النهي. اذا ليس هناك اي دلالة في هذا الحديث مع تسليمنا بصحة رواية لعن الله زائرات، والتسليم جدلا بأن الرواية الصحيحة في الحديث الثابت زوارات، لأن هذا كان في وقت النهي، ووقت النهي تلاه وقت الإذن. هذا ما عندي.
في الحديث شيخي لما عائشة أيضا تقول في رواية البخاري لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما خفت أن يحيف الله عليك ورسوله، المهم فقالت أو كل ما يفعله الناس يعلمه الله. الحديث في لفظ البخاري ولفظ مسلم كل ما يعمل الناس يعلمه الله فلهدني. فشيخي برضو هذا دليل على أن عائشة رضي الله عنها لما سألت هذا السؤال، طبعا موضوع ثاني بس للإفادة يعني، عائشة رضي الله عنها شكت هنا في علم الله تبارك وتعالى، وشيخ الإسلام أقر ذلك وبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم عذرها، وارتكاب عائشة لهذا النوع من الكفر كان بجهل فعذرها الرسول. ولذلك يقول فأعطاها يعني شيء هيك مقابل ما تلفظ. هل يقال هذا شيخنا؟
لا أعتقد هذا.
ليش يا شيخ؟
لأنه في استفهام استنكاري وفي استفهام استقراري. يعني يقول الإنسان وهو يعتقد بهذا الذي يستفهمه وليس يعني استنكاره.
طب شيخي ليش لهذا مداعبة؟
يعني أنت اللهز، ما العهد عنك ببعيد بصاحبي هذا.
شيخي عائشة رضي الله عنها، طبعا أنا مش كلامي هذا، نفس شيخ الإسلام رحمة الله يقول في مجموع الفتاوى وعائشة قبل قولها لهذا الكلام لم تكن كافرة، وصرح في موضع آخر وهذا كفر صدر من عائشة رضي الله عنها، كان هو طبعا في بحث العبر بالجهل. كان شيخ الإسلام بيتكلم حول العبر بالجهل، يستدل بهذا الحديث على أن الذي ينكر صفة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت يا أبا حذيفة تعلم أننا لسنا تيميين، وأراك تلهج كثيرا بالاحتجاج بكلام ابن تيمية، فأنا أقول لك الآن أتعذر بجهلها؟ وقف حمار الشيخ عند العقبة.
لا بجوز يكون ابن تيمية يعني جابوا من جملة أدلة يعني.
ما هو من جملة أدلة
يعني. رقع لك يا شيخ. هذا صاحبنا هذا.
أنا أبو أحمد الله يجزيه خير يا أبو أحمد، حبيبنا من زمان. أخي ما أنا قلت في أول الكلام اللي شيخ الإسلام كان بيستعرض قضية العذر بالجهل. هذا بهذا الدليل
هذا ما بفيدك. هو يعني شيء آخر لكن أنا أنصح ما يبيني لك يا حتى ما تتقوى به لأنك مخطئ. الدليل خطاك انك ما اجبت عن السؤال الواضح. واذا بدك واذا بدك صبر نصبر عليك. يعني
انا شيخي بالنسبة لي انا اذا كان سؤال استفهامي فبلا شك،
واذا لم يكن فبلا شك.
لا بيكون
هل هذا جواب؟
شيخي ما هو حضرتك
الان عم يسألك سؤال.
هذا طبعا جواب.
كيف جواب؟ اذا واذا هذا جواب
تحديد. شيخي حضرتك انت حكمت على استفهام عائشة رضي الله عنها انه مش استفهام مش سؤال استفهامي
مش استفهام استنكاري نعم، وانما استفهام تقريري.
كويس. شيخ الاسلام حكم غير ما حكمت حضرتك. انا بالنسبة لي مش عارف يعني اي هذا، فبقول اذا هيك واذا هيك.
يا حبيبي انت لا بتتكلم بكلام ما في حاجة لبيانه لانه معروف. يعني تقول الان الشمس طالعة شو افدتنا
شيخي؟ بس انا جاوبت حضرتك تقول لي جواب ولا ما هو جواب؟ انا قلت لك هذا جواب.
ما عندي مشكلة. انت ذكرتني الان بقصة بدك تتحملني فيها ان شاء الله. كان هناك في دمشق شيخ من مشايخ الأرناؤوط الألبان، وكان هو من حيث الشهرة العلمية عندهم منزلته تلي منزلة والدي رحمه الله. والدي كان أعلم القوم الحنفية الألبان أو الأرناؤوط. يليه هذا الرجل واسمه الشيخ سليمان، وهو والد وهبي الغاوشي، له بعض تأليف بتدل على خلفيته. شيخ أبوه سليمان كان يختلف عن والدي تماما، كان مكلاما متكلما، وكان يسيطر بكلامه على جو المجلس، مع انه ليس عنده من الفقه خاصة على طريقتنا ومنهجنا السلفي شيء مطلقا، ولا اقول شيئا يذكر. ترى الفرق بين العبارتين ما هو؟
مطلقا ويذكر. مطلقا على الاطلاق قد يكون فيه، ويذكر ما فيه من مجرد.
احسن، عشان يفهم على الاقل غيرك يعني. فكنا في مجلس عرف الناس هناك عن ابن الشيخ نوح الألباني اللي هو الذي بين ايديكم الان، انه له اراء شاذة.
زعمه
ايه، منها انه يقول بتحريم الدخان. في المجلس رجل صوفي، رجل صوفي ارناؤوطي الباني مبتلى بشرب الدخان بكثرة، وهو بيدعي التصوف. فانا تكلمت معه اكثر من مرة انه هذا حرام وهذا خبيث الرائحة خبيث الطعم الى اخره. الغرفة التي كنا جالسين فيها ممتلئة من اربع جوانبها، وهي غرفة دار خالي رحمه الله. فاحب يستغل هذا الصوفي وجود الشيخ سليمان، ظهر يعرف انه هو ما بيقول انه الخمر عفوا، ولو انه مو غلط فاحش كثير يعني، بس يعني خطأ انه الدخان حرام، ما بيصرح وما بيقول هيك. يعرف الظاهر الصوفي رأي هذا الشيخ ولذلك أحب أن يتسلح برأيه ضدي والمجلس عامر بالجالسين. قال له يا سيدنا الشيخ ديت لك سؤال اتفضل. قال له صحيح انه شرب الدخان حرام؟ هنا الشاهد الآن. قال له اذا كان بيضر فهو حرام، اذا كان ما بيضر فهو حلال. هذا الجواب يقال لحضرتك
وهي مربط الفرس.
ايوه طيب. هذا الجواب لا مش طيب.
انا شيخي بدي اجيب من كلام حضرتك.
انا عم اسألك يا حبيبي. انا عم معليش بعدين لانه اذا جبت مثال انا اعطيت نفس الجواب انا اعترف انه هذا مو جواب. انا ما بفعل مثل غيري وبلح وبقول هذا جواب. هذا جواب الشيخ. لا بس بدك تعلم مني مش اللفظ، بدك تعلم مني اللفظ والمعنى ايضا. هذا واحدة، والاخرى تتعلم مني اللفظ والمصارعة بالواقع. مش تقولي ايه نعم هذا جواب مثل ما بيقول عنا بالشام عينك انت عينك يعني جكر، هذا مو جواب. ولذلك هلا انت تشعر لما هذا سليمان قال شرب الدخان اذا كان بضر حرام واذا كان ما بضر مو حرام، تشعر معي تماما انت في هذه الجزئية انه هذا مو جواب. ليه؟ لانه السائل شو بيطلع بهالجواب هذا؟ لا شيء. ولذلك انا رديت على الشيخ سليمان وكان ردي عليه وانا بدك تقول صبي يعني شاب يمكن يكون عمره 16-17، كان ردي عليه مما اثار خالي ضدي انه انا عملت قلة ادب مع الشيخ في بيته وهذولي بتعصبوا كثير لشكليات المشايخ العاجم. وينه غازي يا افندي؟ مو هون؟ شلون؟
الشيخ محليك ادم يا شيخ.
خلاصة. قلت له يا شيخ سليمان الرجل سألك ليستفيد منك، فهو يريد ان يعرف انه الدخان حرام ولا حلال. انت لما علقت الموضوع بشرط الضرر تحريما وعدم الضرر تحليلا معناه ما اعطيته جواب. الان انا بسألك بالنيابة عنه بضر الدخان ولا ما بضر؟ تركنا الحرام والحلال. بضر شرب الدخان ولا ما بضر؟ ما جاوب وشار وهاج والاخري. ليه؟ لانه عرف انه وقع في الفخ. ها؟
عرف انه بده يجاوب.
لانه اذا جاوب عرف انه هو كان عم يلف ويدور على المجلس لما قال لهم اذا ايش كان يضر فهو حرام واذا كان لا يضر فليس. الان انا بسألك بالنيابة عنه بضر الدخان ولا ما بضر؟ تركنا الحرام والحلال. بضر شرب الدخان ولا ما بضر؟ ما جاوب وشار وهاج والاخري. ليه؟ لانه عرف انه وقع في الفخ.
بده يجاوب.
ها؟
عرف انه بده يجاوب.
ما بده، لانه اذا جاوب عرف انه هو كان عم يلف ويدور على المجلس لما قال لهم اذا ايش كان يضر فهو حرام واذا كان لا يضر فليس من الحرام. فبارك الله فيك.
حضرتك
ولو انه انا اردت ان اكمل الدعاء لك وتقطع يعني شلت الدعاء. طيب لكنك فعلت خلاف ما تتمنى.
طب شيخي ادعي لي. طيب
ادعي لي. اقول بارك الله فيك اذا اردت ان تعطي جوابا ففكر فيه قبل ان تلقيه هل هذا يصلح جوابا؟ ثم إذا سبق لسانك عقلك، وكل منا يقع في هذا ولا مؤاخذة، لكن خلي خط رجعة، خلي خندق يعني تأوي إليه في المؤخرة إذا ما جاءك السؤال ما تقول إيه نعم هو جواب، وهو ليس بجواب، لأنه معلق بشرط، قد يتحقق الشرط وقد لا يتحقق، صحيح ولا لا؟ فإذا كيف يصل أن يكون جوابا؟ لقد تكلمنا كثيرا. لا ما بيجيك الإذن على هذه الطريقة. قلت لقد تكلمنا كثيرا، هل تشعر معي بأنه تم الكلام؟ ماشي؟ لكن مو ماشي، أنا عم سألك سؤال، مو ماشي، مو ماشي، هذا أسلوبك، ما هو أسلوب؟
ايش اللي بدك
اياه؟ هلا اذا سالتك الشمس طالع بتقلي ماشي؟ قول لي شو؟
ما بقول اللي بدك اياه
زي ما انت عاوز، بدك اياها طالعه طالعه، بدك
غايبه، هي اشكال هي.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
هي معناها، هي معناها خليني انا يعني مثل ما بيقولوا عنا بالشام شرقي غربي، مثل ما بدك يعني اخي، او انت بديلي تحكي شرقي غربي مثل ما بدك، هيك البحث. سامحني الله، جايلي بالسماح. اردت ان اقول كلمة نهائية بالنسبة لكلمة السيدة عائشة رضي الله عنها. في قاعدة عند العلماء، طبعا هذول متأخرين، حينما كثر فيهم إطلاق لفظة التكفير لأدنى سبب، قال بعض المتأنين منهم، قال إذا كان هناك أقوال كثيرة بل 99 قولا في تكفير رجل مسلم بسبب صدر منه قول أو فعل، وهناك قول آخر أنه هذا لا يكفر به، أخذ بهذا القول الذي يقابله 99 قولا، لأنه القول بأنه المسلم كفر ولو فيما بعد نحن عذرناه في خطورة. فكلام السيدة عائشة، لماذا أنا وجهت لك سؤال أنه هل هو نص في أنها كفرت لجهلها؟ ليس نصا، يحتمل الكلام هذا ويحتمل ما قلناه آنفا. فإذا دار الأمر بين أن يحمل كلام المسلم وبخاصة زوجة الرسول والمبشرة بالجنة على المعنى الأسلم، هذا الحمل هو الأسلم ولا نحمله على المعنى الأنكر، هذا أقل ما يقال في الموضوع. ومع ذلك فأنا لما نسمع هذه العبارة من السيدة عائشة ليس فيها إشعار بأنها كانت لا تعتقد من قبل بأن الله عز وجل يعلم كل شيء، وهل يخفى هذا الأمر على رجل من عامة الناس؟ الآن على سبيل التذكير، أإله مع الله؟ شو معنى هذا؟
استفهام إنكاري.
هذا استفهام كثير في القرآن، هذا أسلوب قرآني، هذا لا يعني إقرار الألوهية لغير الله، وإنما يعني الإنكار تماما. فالشاهد اللغة العربية واسعة، فإذا تحمل كلام مسلم معنى سليما ومعنى غير سليم وجب حمله على المعنى السليم وليس على المعنى غير السليم، والحمد لله رب العالمين. طيب أهلين أبو عبد الله.
في الحديث هذا شيخنا نفسه قوله عليه السلام ان جبريل اتاني وقال ان الله يقرأك السلام. حينئذ كيف الرد هنا حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الان طبعا ما في يعني مجال ان واحد يقول ان الله يقرأك السلام، فكيف يرد عليه الصلاة والسلام؟ او لما هو قال لخديجة رضي الله عنها ان الله يقرأك السلام، هل معروف الجواب ولا يعني مسكوت عنه؟
لا مش معروف الجواب، لكن منقرب لك الجواب. هل كل سلام يلزم رده؟
على علينا نحن نعم.
كيف؟
سلام، السلام عليكم، نرد عليكم السلام.
لا مو داي.
ممكن في الصلاة بالإشارة.
هذا ليس ردا.
إشارة.
إشارة.
ما تسمى الإشارة رد؟
لا. إلا مجازا. وإذا حييتم بتحيتين أو ردوها. الرد قال السلام عليكم تقول السلام عليكم، أما الرد بالإشارة فهذا يعني تشريع لتعويض ما يفوت هذا الإنسان المصلي من رد السلام المأمور به في القرآن الكريم. فعلى كل حال سؤالك وارد بالنسبة للعلاقات البشرية بعضهم مع بعض، أما بالنسبة لرب العالمين
الحكم يختلف.
يختلف تماما. يذكرني هذا السؤال بأنه في أول الإسلام كانوا يقولون في التشهد السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال عليه السلام إن الله هو السلام. فإذا جلس أحدكم للتشهد فليقول التحيات لله إلى آخره. أظن وضح جوابي أنه هذا حكم خاص بين الله ونبيه، ولا ندري هل هناك جواب أم لا.
طيب التحيات هذه التشهد اللي في بداية التشهد هل هي حوار دار ما بين رب العزة والجلال
ما صح هذا جاء فيه حديث ضعيف.
شيخنا ايش في فرق شيخنا بين وعليكم السلام او عليكم السلام؟
ما في فرق، كلاهما جائز، لكن لعله الافضل بالواو.
شيخنا قلت ان عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دائرة القبور، هذا في النص الشيء هذا؟
نعم، جاء في سنن الترمذي ان عبد الرحمن ابن ابي الصديق اخاها مات بعيدا عن المدينة. لا بس هلا المرحلة الاولى هكذا. رويدا رويدا. زارت قبره، واظن بالمناسبة ذكرت بيتي من الشعر ايش وكنا ك مين ذاكر منكم البيتين؟ بيتين يعني فيه
حلوين
حلوين
فيهم ذكرى وعبرة.
ايش تفرق يعني تذكر كيف ان الموت فرق بينها وبين اخيها. اي نعم. المهم انها زارت قبر اخيها عبد الرحمن،
يعني الاثر هذا في سنن الترمذي.
اي نعم. وفي هذا الاثر فائدة بالنسبة لنا نحن دمشقيين، لان هناك في منتصف شارع بغداد مسجد يسمى بمسجد عبد الرحمن، وحينما يحطونها يقول راح يدروها للقضاضة بياكلوها.
روح لابو ليلى. هذه تملت ضمن الحطة. باركة.
هذا المسجد يسمى بمسجد عبد الرحمن، ويعنون به مكتوب لوحة هناك مسجد عبد الرحمن ابن ابي الصديق، وفيه قبر جوا. وانا بطبيعة الحال عمري ما صليت هناك. كنا نقول يا جماعة شو جاب عبد الرحمن ابو بكر عندكم هنا في دمشق؟ هو مات قريب من المدينة وراحت اخته السيدة عائشة وزارته وقالت الشعر هذا اللي بيحزن بذكر كيف كانت عائشة معه في هناء وسرور ثم جاء الموت الذي لا منجاة منه ففرق بينهما. وهكذا تساعد الروايات الصحيحة لإبطال كثير من الأفكار والآراء القائمة على التقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان. وبالمناسبة جاءني منذ ليلتين أظن على موعد سابق بيني وبين الأخ عبد الرحمن عمر عبد الفتاح عبد الفتاح عمر قال في مهندس ما ادري شو وصلت فيها بالجامعة له علاقة بالأوقاف نسيت. المهم فبده موعد مشان في مناسبة سمعته منه في مشروع لإحياء القبور الصحابة والعناية بها وإلى آخره من هذا الكلام. فهو بده يعرف يعني رأيك في الموضوع. المهم حصل اللقاء جاءوني ثلاثة عبد الفتاح وهذا المهندس وبعض مهندس آخر. فهو ملقن الفكرة التي يتذرعون بها لتجديد مقامات الصحابة وبعض الأنبياء الذين يزعمون أن لهم قبور هنا مثل شعيب وغيره ويوشع انه هذا الغرض منه ابقاء وتخليد ذكراهم تذكير الناس من الفلسفة المادية يعني التي لا قيمة لها اطلاقا. والله كان الجلسة يعني مفيدة في اعتقادي لانه هذا المهندس لأول مرة يسمع رأي الشرع الصحيح في مسألة مقامات لأنه هو سأل السؤال وأنا استلمت الجواب من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء.
خلاص سؤال واحد.
سؤال واحد. وقلنا له يا أخي الشرع لخصنا لهم طبعا الموضوع. ما سجلت. ما كان مسجل.
طيب يعني سيد الحاضرين شفنا جميل حوالين هذا الموضوع يعني
ما في حاجة كلهم يعرفون الحكم
معلش يا شيخنا بس الفائدة يعني بشكل عام
وهذا بعض الناس يعني استفيد كيف نرد على بعض
الساجد
اي نعم
راجع تحذير الساجد
تحذير الساجد نعم
لا كشبهة
وانا ذكرت له المصدرين فمرجع له تحذير الساجد من اتخاذ القبور المساجد واحكام الجنائز وبدعوها اي نعم. فقلت له يا اخي النغمة التي تذاع الان وتشاع انه والله هذا مشان تذكير التذكير باعمال هؤلاء الصالحين الى اخره هذه اولا وهم لا حقيقة له. ثانيا عم يترتب من المفاسد المتعلقة بالتوحيد ما لا قيمة تذكر لذلك الوهم لو كان حقيقة تجاه هذه المفاسد. وذكرت له بقى حكمة التشريع وكيف الرسول نهى في أول أمر الحديث السابق ثم أذن لما تمكن الناس من معرفة حق الله على عباده وأنه يجب عليهم أن لا يشركوا به شيئا إطلاقا فقال لهم ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. في نهاية الجلسة قلت يعني إذا كان يعني الأخ أخذ الجواب بتمامه فالحمد لله، وإلا ممكن يعني إن شاء الله نتواعد جهة أخرى ننظر فيما إذا كان هناك بعض الأسئلة. طيب
نفس الموضوع شيخنا.
أيوة.
رد القوم المخالفين على حديثي عائشة.
أي نعم.
يقولون يقولون الجواب عنهم الوجوه. الأول أن حمل سؤالها للرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه إياها على ما إذا اجتازت بقبر في طريقها بدون قصد للزيارة، ولفظ الحديث ليس فيه تصريح بالزيارة عند من خرجه، بل قالت ماذا أقول لهم. ولذلك صرح العلماء رحمهم الله بأنه يجوز لها أن تدعو بهذا الدعاء في الحال في هذه الحال، بل ولا تسمى زائرة والحالة هذه. فكأنها رضي الله عنها قالت ماذا أقول إذا دزت بقبر في الطريق، فقال قولي كذا. الحديث ولا أدل على ذلك من قولها في زيارتها لأخيها عبد الرحمن لو شهدتك لما زرتك، وإلا لما كان لقولها هذا كبير معنى. وإن في حمل الحديث على هذا جمعا بينه وبين أدلة المنع ودفعا للتعارض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الجمع تذكر الجمع من الأدلة. ثانيا أن حديث عائشة هذا يحتمل احتمالا قويا أنه كان على البراءة الأصلية ثم نقل عنها إلى التحريم العام.
سبق الجواب
نهي الرجال عن الزيارة وبقي نهي النساء على عمومه، كما أشار إلى ذلك المنذري رحمه الله بقوله قد كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور إلى آخر كلام العلماء. الثالث أن عائشة رضي الله عنها ليست كغيرها من النساء لما تحلت به من الآداب اللائقة بزيارة القبور لقوة إيمانها وعزة صبرها وكمال عقلها. قال الله تعالى ثم يذكر. الرابع حمل سؤالها للرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه إياها على أنها مبلغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا في السنة كثير في تعلمها وأخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تخبر به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم، مع عدم شرعيته في حق النساء. قال الزركشي ويذكر.
عفوا شو كيف يعني ما واضح.
نعم. قال الزركشي في الإجابة.
لا الكلام السابق.
المسألة نفسها.
الكلام السابق اللي يستدل له بقول الزركشي.
أن فعلها هذا هو.
لا بريد تعيد العبارة نفسها.
أقرأ العبارة. يقول حمل سؤالها للرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه إياها على أنها مبلغة عن رسول الله، ومثل هذا في السنة كثير.
لا للتنفيذ يعني.
لا للتنفيذ ولكن للتعليم، وقد يكون أصلاً.
ما هي بتقول عن نفسها. هي بتقول عن نفسها. أنا ماذا أقول؟
هي سألت لتنفذ. إنما سألت.
طيب شو بيقول الزركشي؟ لا أنفذنا شو القصد ونبين خطوه. شو بيقول الزركشي؟
قال الزركشي أخرج مسلم عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان قاعداً عند عبد الله بن عمر، اطلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليه ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليه ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره بما قاله. وأخذ ابن عمر قبضة من حفى المسجد يكتبها في يده حتى وضع عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة، حتى رجع إليه الرسول فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر بالحفى الذي كان في يده الأرض وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة.
شو على خزانة بيان
يعني استاذنا بجوز شغلة الخروج مع الجنازة انه هذا امر يعني لا تخرج المرأة، وبالتالي بلغت هذا الامر ولم تفعله، لعل هو يريد هذا.
لو كانت هي الراوية ما يصح الاستدلال، وهي ليست راوية انما مصدقة. شو علاقتها بالموضوع اطلاقا؟ لا علاقتها. ما بتصدق يعني ابا هريرة.
صحيح.
انتهى الامر.
استنى قول هو يعني لو شهدتك لما زرتك.
اه.
يقول ولا ادل عن ذلك بقولها في زيارة لاخيها لو شهدتك لما زرتك. والا لما كان لقول هذا كبير معنى.
طيب. هل يدل على انه هي فعلت ما هو محرم لهذه العلة؟
طبعا لا.
فائدة ايش الفائدة؟
يعني لو شهدته لاغنى عن زيارة.
وكان محرما لما فعله.
انا شايف ابو حذيفة ليس معنا.
نعم.
الظاهر.
مش مشكلة المهم كلام الشيخ.
نعم. فهذا جواب واضح وهاء وضعفه. يعني سبحان الله يعني
محرما ليه؟
يتكلفوا في تأويل النصوص لتأييد المذهب. كذلك يفعلون بمسألة تكفير تارك الصلاة بمجرد ايش؟ الفعل.
مسألة الحجاب.
اه.
مرة هذا سألت الشيخ العثيمين انا في نفس مسألة الصلاة.
ايه.
كل ما زال القول هو القول.
ايه.
نعم اذا كان متعمدا.
ايه؟
اذا كان متعمدا.
بقول
الشيخ طيب ما ناقشته انه هذا
فهمت
بس شو قال لك؟ طبعا انت لابد قلت له انه هذا يؤمن بالصلاة.
نعم.
الكافر لا يؤمن بالصلاة.
نعم.
طيب لكن هذا يعمل عمل الكافر ولذلك جاز شرعا نقول كفر.
نعم.
لكن من اين لنا انه ارتد عن دينه؟
وليس كل من كفر مرتدا.
اه.
قرأت له كلام الشوكاني وكلام شيخ الاسلام الثانية في الفتاوى الجزء 21.
ايه.
انا استاذنا الشيء اللي ذكرته في رسالة الحجاب في المقدمة ينطبق على كثير من هذه القضايا اللي هو قضية الالف.
ايوه.
ان ما الفوه يعني يصعب عليهم البعد عنه. هذه قضية مهمة جدا في كثير من القضايا.
ايه والدليل انه الان تجد في السعودية ما هو انكر من كشف الوجه.
صحيح.
ما بيتعرضوا. هل اللي بتكشف عن ذراع واللي بتكشف عن عنقه من هون واللي بترفع الجلباب ويظهر هناك الترف والبذخ و
هذا ضيقة جدا.
شيخنا يعني في هذه المسألة قبل ايام ذكر احد اخواننا قبل ايام مسألة الحجاب وكشف الوجه واليدين كنا نسمح مع بعض الاخوة فذكر وجها لطيفا يعني ما اريد ان اذكره لك حتى نشوف ايش
الحجاب.
يقول ان الشرط في الساتر او الحجاب الشرعي يعني عدم الوصف وعدم الشفافية من باب اولى. فالان القفاز او القفاز هذا يصف لو كانت اليد عورة لما جاز هذا الوصف.
هذا الستر
هذا
الستر يعني ما هو مستور.
لو كان اليد عورة لما جاز هذا الستر بهذا الشكل.
نعم.
لازم تحط شيء يعني بهذا الشكل ايه حتى
يعني من وين شو هذا في شيء فعلا كف بدون اصابع يعني مدري وين شفته
ابو ليلى
بس لابد يجسم اصبع واحد شيخنا كبير يجسم كبير.
لكن هل هذا هو المراد شيخنا؟
دوره كيف يعني؟
هل هذا هو المراد اصلا في معنى القفاز؟ يعني انه يكون ما هو اصابع؟
لا مو هذا هو المراد.
هذا المراد.
لا كلام الذي تشير له وجهه كبيره. ده وجهه كبيره.
لكن شيخ مش ممكن يرد على اخونا علي اللي مثلا الاسدال اللي المراه تسدله.
مين اللي يرد؟
لا هذاك
المعارض يعني.
معارض يعني. مش انا يعني لا تفكر انت انا.
ما انت ما فيك فيك شو بدك بغيرك ما انت؟
بدك وجهه الله. يا شيخي. في هذا المعارض يعني لو رد على اخونا علي في ملاحظته وقال ان الاسدال المراه بتلبسه من راسها حتى اجريها قطعة القماش اللي هي حتة واحدة بيقسم الرأس فهل معنى ذلك ان الرأس ليست عورة مثلا يعني
لا هذا كلامك مش كلام غيره
هو ممكن يعني
هذا كلامك انت
شيخي ما هو
الكلام
يعني من ابداع الفكر شيخ
يا ابو حذيفه يا ابو حذيفه
ممكن كل شيء ممكن.
هل السؤال ممكن ولا لا؟ وان ام السؤال انه هذا قولك ولا قول غيرك؟
لا ممكن ولا غير ممكن.
رافض وبشده.
ايوه. طيب الجواب اعطينا الجواب.
لا يا شيخ بدي منك لان انا سائل.
انت سائل صحيح لكن ما
بعرف انه هو شيخنا.
معليش بس هو سائل مو عن نفسه.
اه
ويفترض عن غيره.
نعم.
ولذلك فانت اوردت الاشكال والشبهه. ايوه. فاجب عنها. شو الجواب عندك؟ انا بقولكم ما عنده جواب لانه هو يتبنى هذا.
لا يا شيخ انا ما اتبنى.
اذا شو الجواب عندك؟
كيف هو شيخ انا مش بتبنى هذا واخواني بيعرفوا.
امنا بالله. شو الجواب عندك؟
الان في شيء عندي لكن هاي اجت الان.
طبعا
الجواب
لسه ما اجى. الله يهديك يا خليفه. طيب بدك الجواب السلف ولا بالتقصير؟
يعني اذا كان سلف
الجواب انه الايراد باطل لان الحجاب يختلف عن القفازين من جهة أن القفازين يلبسان على الكفين مباشرة أما الجلباب الشرعي الذي لا يفعله كثير من نساء السلفيات انتبه يا أبو حذيفة كثير من نساء السلفيات فضلا عن غيرهن ومن هنا نبعت الشبهة من عندك وإلا لو كنت بدك تصبر عليه ما قلت لك أنا. الواقع اليوم أن كثير إن لم نقل أكثر النساء السلفيات فضلا عن غيرهن أنهن يقنعن بوضع الحجاب بأي صورة كان هذا الحجاب ومن هنا ترد الشبهة السابقة لأن هذا الحجاب فعلا يحجم الرأس لكن من كان منهن على علم أولا ثم كانت على تطبيق لهذا العلم ثانيا وظهرت بهذا المظهر لطاح الإشكال من بعض الرجال ليه؟ لأنها تضع تحت الحجاب خمارا فالخمار يغير من تجسيم الرأس بالحجاب فيأتي الحجاب على الخمار انظر الآن الخمار الموضوع على رؤوسكما ففيه تجاعيد فحينما يأتي الحجاب فوق هذا الخمار ولذلك جاء في حديث لكن في ظني يمكن يكون في سند شيء من الضعف في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم انه أم سلمة لما اختمرت قال لها لي ولا ليتين تذكروا هذه فمعناها الخمار يلوى الرأس لي فلما بيجي فوق منه الجلباب طاح التحجيم وبالتالي طاح الإشكال وطاح قياس الشبهة تلك على الحجاب واضح؟ إن شاء الله.
هل جد جديد في حكم من جامع زوجته قبل رمي جمرة العقبة؟
لا ما جد عندي.
بالتالي هل يستطاع حصر مبطلات الحج بأمرين الاول ترك ركن من اركان الحج، والثاني وقوع الجماعة قبري مثل الدوام الجمعة العقبة ان صح
ذلك. هذا امر معروف، اما الثاني ما عندنا رأي مكون نتبناه، لانه في الرأي مشهور انه هذا مفسد للحج. لكن في بعض الاراء انه يقولون ما في دليل على الافساد، ومسألة فيها دقة وفيها حساسية وتحتاج الى شيء من البحث الجدي والواسع لمعرفة مأخذ الذين قالوا بفساد الحج بالجماع، وتحديد الفساد بوقت كذا دون وقت كذا. وانا ما تفرغت بعد مثل هذا.
اذا يبقى الان ممكن حصر مبطلات الحج في تلك ركن من اركانه؟
غير وارد هذا السؤال. هذا يقال اذا تبنينا ان الوطن غير مفسد.
على وجه العموم سؤال الشيخ.
نعم. يعني ان صح انه يفسد فبالاثنين، بترك ركن وبالوطن.
اي نعم.
الذهاب لعرفات رحله واحده رفع عنا الحرج، لانه حوالي مليون واحد او اكثر انطلقوا او شيلوا منها ومن ثم لعرفات يوم التاسع، وفي ضيق وبتكون الطرق حتى مسكره يوم الثامن للسبعه الذهاب لمنى. يعني نفس الشرطه بوقفوا بمنع الناس انهم يباتوا في منى، او يعني يوم التروية يمنع الناس انهم يبقوا في منى الا ما ندر. فهل يجوز اتباعهم للذهاب لعرفات مباشرة؟
تتمة الكلام في الشريط التالي.
طبعا
ممكن